بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا بصلي الضحى 4 ركعات، بصلي مع قبل الظهر 4 ركعات السنة، بصلي قبل العصر 4، ما عارفة كيف أصلي سنة الوضوء، أنا تشرح لي كيف أصلي، أو مع قيام الليل برضه
إن شاء الله.
سؤال تاني يا شيخ، في شركة نحن بنشتري منها، الشركات المتسوقة التسوق الإلكتروني، يعني كان بالبطاقة بدك السلعة لنفس السعر، لو كان بالكاش يعني يكون في 18 ريال زيادة، حتى لو في ريالين كاش بيكون في 18 ريال بجاي
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، إذا كان ذهبنا للعزاء وهل الميت يعني قايمين عزاء وعاملين ضبايا، مرات تقدموا قهوة وشاي يعني وموية وكذا، أنا بعمل يعني حساب منها، لكن هم بحرج يعني، أو قدموا أكل وكذا، لو أخذنا منه في حاجة يعني.
طيب،
يعني هم عاملين ضبايا وقايمين العزاء وكذا.
إن شاء الله. حياكم الله. أمة الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير على هالبرنامج القيم يا رب.
حياكم الله أختي.
بدي أسألك معلش لو سمحت 3 أسئلة ممكن؟
ممكن، تفضلي.
الله يجزيك الخير. عندنا مبلغ من المال بسيط، يعني إذا شغلناه عند تاجر وحسب علينا نسبة معينة من الربح بعد يعني فترة معينة، هالشيء في اسم أو حرمانية أو يعني في ذنب له؟
إن شاء الله معك.
ونحن يعني ما اتفقنا على الخسارة بس على الربح، يعني في شيء هذا اسم؟
طيب،
يعطيك العافية. السؤال الثاني، البضاعة بالمحل عليها زكاة في كل سنة عندما يحول عليها الحول، أم فقط عند السنة الأولى عند شراء دفعنا إلى زكاة؟ لازم يعني كل ما حال عليها الحول اللي دفعنا عليها قديم وندفع عليها كل سنة جديد، القديمة والجديدة يعني وقت نعمل جرد؟
طيب،
الله يجزيك الخير. طيب، بدي أسألك كمان سؤال تالي، الله يعطيك ألف عافية. النصاب في الزكاة يبدأ من 17,000 درهم، وقدش يعني المبلغ اللي عليه الزكاة بعد الحول؟ 17,000 درهم يعني عم يقولون بعض الشيوخ أنه 17,000 وزادت عن النصاب هي عليها زكاة، إلا إذا زاد المبلغ أكثر من هيك لازم ندفع عليه كل سنة، يعني ممكن نعرف النصاب؟
إن شاء الله أختي أمة الرحمن.
شكرا، بارك الله فيكم.
مرحبا،
جزاكم الله كل خير.
طيب، الأخت أم علي بارك الله فيها من السعودية تقول أنا أصلي الضحى 4 ركعات، وأصلي قبل الظهر 4 ركعات، وكذلك قبل العصر، لكن تقول ما أعرف كيفية سنة الوضوء ولا قيام الليل. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى مما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر ومن حديث أبي الدرداء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بركعتي الضحى، أوصاهم بركعتي الضحى، وأقل صلاة الضحى 2 ركعات. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي عندها قبل أن يخرج من بيته 4 ركعات من الضحى صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا صليت 2, 4, 6, 8, 10, 12 هذا جائز ولله الحمد. وأما صلاة قبل الظهر بعد الأذان هذه من السنن الراتبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، بعد الأذان، وركعتان بعد الظهر. أما التي قبل العصر ففيها حديث مختلف في إسناده، والراجح من أقوال أهل العلم أنه حديث حسن، حديث حسن، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا في السنن، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، لكن هذا ليس من السنن الرواتب، ولم يرد في حديث ابن عمر أنه يعني ضمن السنن الرواتب، لا، وإنما هذا يعني ورد في حديث خاص، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني بعد الأذان. أما سنة الوضوء يا أخت الفاضلة فسببها الوضوء، سببها الوضوء، فإذا توضأت وأحببت أن تصلي ركعتين سنة الوضوء فهذا في كل وضوء، ليس له علاقة بالصلاة. أحيانا الإنسان يتوضأ ولا يريد الصلاة مثلا، فيستحب لك أن تصلي ركعتين، هذه سنة الوضوء، سنة الوضوء تصلي سواء توضأت في النهار في الليل. بالنسبة لقيام الليل، ما أدري أنت سألت تقصدين كيف تقوم من الليل أم سألت عن سنة الوضوء في الليل؟ قلت لك أنا بأن الوضوء سواء كان في الليل أم في النهار لمن يريد الصلاة أو لمن لا يريد الصلاة يستحب له أن يركع ركعتين، وذلك لحديث بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت دفن عليك، وفي لفظ خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. قال: بذلك بلغت. وأما قيام الليل أخت الفاضلة فيبدأ من بعد صلاة العشاء، بعدما تصلين السنة الراتبة البعدية لصلاة العشاء يبدأ قيام الليل. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث عائشة أنه كان ما يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. والمقصود أنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يستريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في صلاة الليل، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يزيد على 11 ركعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى 13 ركعة، صلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز الزيادة. وكذلك الحديث العام: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا أذن الفجر انتهى قيام الليل، ولذلك تحرصين على الوتر قبل أذان الفجر. أم علي من السعودية تقول: هناك شركة يبيعون الإلكترونيات، تقول إذا دفعنا قيمة الشراء بالبطاقة يكون أرخص من الكاش ب18 ريال، ما حكم هذا التعامل؟ أختي الفاضلة أم علي بارك الله فيك، إذا اشتريت من شركة تقولين حسب ما ذكرت بأن تبيع الإلكترونيات أو التقنيات، وقالت لك بأن سألوك تدفعين كاش نقد ولا بالبطاقة، فقلت لهم بالبطاقة أعطوك سعر معين، تقولين لهم بالنقد قالوا لا في زيادة 18 ريال، هذه صورة بيع واضحة، صورة بيع واضحة راجعة إلى رضاك أنت، فهم يخيرونك، يقول إذا دفعت بالبطاقة سيكون المبلغ 100 ريال مثلا، إذا دفعت نقد لا سيكون 118 ريال، وأنت وافقتي ما في شيء، بارك الله فيك. أم علي تقول: أحيانا أذهب إلى بعض العزاء وأجد أنهم قد يعني عملوا طعام وذبائح وشيء من هذا القبيل، وأيضا قهوة وشاي، تقول يعني ما حكم الأكل والشرب عند هؤلاء القوم؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا ذهب يعزي لا حرج أن يشرب ماء عندهم، أو مثلا إذا قدمت له قهوة من باب الضيافة، هذا يسمى باب الضيافة، لا حرج في ذلك. أما أن يأكل من طعامهم الذي صنعوه بعد وفاة الميت مباشرة فهذا مما جاء النهي عنه. فصح من حديث جرير بن عبد الله البجلي الأمير رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياح، من النياح. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه نعي جعفر بن أبي طالب قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. ولذلك جيران المصابين الذين أصيبوا بموت قريبهم هم يصنعون لهم الطعام، أقاربهم مثلا. أما أن يقوم أهل الميت معتقدين أن هذا هو السنة وهذا مشروع يصنعون ما يسمى بالطعام للميت ويجمعون الناس، فهذا لا شك بأنه مما جاء النهي عنه. أمة الرحمن من عجمان بارك الله فيها تقول يعني عندنا مبلغ مالي أعطيناه شخص تاجر ليشغل هذا المبلغ المالي بشرط الربح وعدم الخسارة، تقول يعني كيفية الشراكة الصحيحة في مثل هذه الحالة. أختي أمة الرحمن من عجمان، أولا بالنسبة للمشاركة في الشركات التجارية الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، فيقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام شارك أناسا قبل البعثة، شارك أناسا قبل البعثة، وكانت الشركة خاصة شركة المضاربة معروفة، ولذلك انعقد الإجماع على جواز شركة المضاربة لأن كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام، ولذلك الأصل في الشراكة والمشاركات التجارية وهذه الشركات الأصل فيها الحل والجواز والإباحة. المسألة الثانية، صورة الشراكة اللي ذكرتيها أنت هذه تسمى مضاربة. ما معنى مضاربة؟ يكون رأس المال من عندك والعمل من الشخص الآخر الشريك يسمى عامل، سواء هو كان يشتغل أو عنده أيضا نسبة معينة من المال تبقى شركة مضاربة، تبقى شركة مضاربة. فأنت يا أختي الفاضلة هذه صورة شركة مضاربة. الأمر الثالث، بالنسبة لاشتراط الربح على الدوام هذا لا يجوز، تشترطين الربح على الدوام هذا لا يجوز، لأن هذا يسميه الفقهاء ربح ما لا يضمن، فالتجارة بيع وشراء وربح وخسارة، ولذلك الإنسان لما يدخل السوق ويدخل في المشاركة يدخل في مغامرة، يدخل في مغامرة ومخاطرة، ولذلك اشتراط الربح الدائم هذا مما نهت عنه الشريعة. أما قضية الربح فلا بد أن يكون جزءا مشاعا وليس مقطعا، وليس عفوا مبلغا مقطوعا، وليس مبلغا مقطوعا. يعني دخلت أنت مع أعطيت الشخص مثلا 100,000، قلت له شغل لي هذا المبلغ، قال لك نعم، اتفقتم على أن يعطيك نسبة مثلا 30% أو 40% مثلا، هذا الربح. فأحيانا يدخل عليك ربح 500 درهم، وأحيانا يدخل عليك ربح 5,000 درهم، على حسب يعني طبيعة النشاط وطبيعة السوق وطبيعة الشغل. فلذلك النسبة لما تكون جزء مشاع هذا هو العدل، هذا هو العدل. أما تقول لا أنا أعطيتك 100,000 أبغى شهريا تعطيني 1,000 درهم، هذا حرام. بل لو قلت إلى أنا أريد شهريا 10 دراهم بس، لاحظي أنا صغرت المبلغ، 10 دراهم صار ربا. لماذا؟ لأن هذا ربح ما لا يضمن. وأما قضية اشتراط الربح على الدوام فهذا لا يجوز يا أختي الفاضلة، فالربح على ما اتفقتما عليه، والخسارة الوضيعة، هذه يسمونها الوضيعة الفقهاء، الخسارة على رأس المال. بارك الله فيك. تفضل يا عبير.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بالله الرحمة عليك، عندي أريد أوفي كفارة نذر. قبل خابرتك قلت لي روحي لأئمة الجوامع، بس أنا ما أعرف يعني إمام جامع صادق أو مثلا ثقة، بس أريد فتوى تخليها هالمرة.
إيش يعني سامحيني يا أختي، يعني ما أذكر أنا سؤالك، أعطيني سؤالك لو سمحت من جديد.
قلت لك عندي نذر وأمطاني رب العالمين أمرادي وأريد أوفيه.
طيب النذر، النذر ما هو؟ النذر ما هو؟
الصلاة، صلاة هواية يعني نذرت هواية وهسه ما أقدر أصليها. صلاة
عليك الصلوات يعني.
أي.
طيب أنا ماذا أجبتك أنا يا أختي عبير؟ ماذا قلت لك أنا؟
قلت لي ما تقدرين أمطيها لل.
أنا مو أنا اللي قلت لك ما تقدرين، أنت اللي تقولين ما أقدر، وبعدين أنا قلت لك عليك كفارة يمين كذا.
طيب. ومتى قلت لي فقراء مدى ألقى مساكين؟
معقولة ما عندكم يا أختي عبير في العراق فقراء مساكين؟ معقولة؟ يعني في مبالغة يا أختي الفاضل، الله يهديك.
مساكين متعففين مسلمين هيك يعني.
طيب أعطينا السؤال الثاني لو سمحتي، أعطيني السؤال الثاني.
هو بس هذا السؤال.
طيب إن شاء الله أبشري يا عبير تسمعين.
يعني بس شيخ هذا يعني مدى أعرف.
طيب يا أختي عبير أبشري إن شاء الله نعطيك الجواب بإذن الله. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أخويا يتجوز زميلة معه في الشغل، وكويس كل شيء، بس لما راح اسال عليه في منطقه ساكنه في من قال انها كويسه وفي من قال انها عندها سمعه قديمه مش حلوه. فانا اخويا جاي طرح علي الموضوع، قلت له انه موضوع قديم يعني فيه علاقه بالماضي بحكم هي كانت سوى ما له كمل، بس هو لسه متردد يعني هل كمل معه في النصيحه وكيف يعني.
يعني أنت يا أم محمد تقولين أخوك الآن تقدم للزواج بزميلته في العمل، سألتم عنها، منهم من امتدحها ومنهم من قال لا لها ماضي سابق والآن هي تابت إلى الله.
نعم.
هذا سؤالك؟
هذا سؤالي. سؤالي الثاني.
أيوة.
إن أبويا وأمي صابين كثير، يعني هل لو إن هو فكر إنه يكمل في الموضوع عادي إن هو ما يقول في الموضوع يدسه؟
يعني أبوك وأمك رافضين؟
لا ما عندهمش علم في الموضوع، يعني عادي لو هو دس عليهم موضوع ما قال لهمش عليه.
ما عندهم خبر بالموضوع هذا؟
ما عندهم علم بالموضوع، يعني عادي لو هو دس عليهم موضوع يعني خبى عنهم.
طيب أبشر يا أم محمد.
بارك الله
فيك. تفضلي يا جميلة. جميلة من الجزائر. راحت جميلة. طيب الأخت أمة الرحمن بارك الله فيها من عجمان تسأل تقول بالنسبة للبضاعة التي تكون في المحل يعني كيف تكون الزكاة عليها؟ هل يكفي زكاة سنة واحدة أم لابد من كل سنة أن نزكيها وكيف نحسب الزكاة؟ أختي أمة الرحمن من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لعروض التجارة تجب فيها الزكاة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك أي إنسان عنده بضاعة عرضها للبيع والشراء، عرضها عفوا للبيع وهي معروضة وليست كاسدة، فتجب فيها الزكاة، وتجب الزكاة فيها سنويا إذا كانت قد بلغت النصاب وحال عليها الحول. أفترض يا أختي الفاضلة عندك متجر مواد غذائية، متجر مواد غذائية، هذا المتجر بعد نهاية السنة تحسبين كل ما في هذا المتجر من المواد الغذائية بسعر البيع، لا بسعر الفواتير بسعر الشراء، لا بسعر البيع، تقيمين الموجود، تجردين جرد كامل، طلع مثلا 100,000، إذا تخرجين 2500 ريال درهم، هذه زكاة. السنة الجاية يعني المتجر اللهم بارك كبر، جردت اللي فيه وجدت 1,000,000، تخرجين 25,000 من زكاة لهذه العروض، عروض التجارة، تخرجين الزكاة بارك الله فيك. وهذا أختي الفاضلة سنويا، هذا سنويا وليس سنة واحدة ويكتفي. كل من كان عنده مال أو عروض تجارة وقد بلغت النصاب وحال عليه الحول مرور 12 شهر عربي قمري، فيجب على الإنسان أن يزكي هذا المال بارك الله فيك. أمة الرحمن تقول يعني النصاب يبدأ من 17,000 درهم، يعني تقول تسأل تقول كيف يعني، هل الزكاة على 17,000 أو على ما زاد على النصاب؟ حسب ما فهمت أنا من سؤال الأخت أمة الرحمن. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنصاب إما أن يحسب بالذهب وإما أن يحسب بالفضة، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. قضية أنك تجعلين النصاب 17,000 على الدوام هذا غير صحيح بارك الله فيك. فالنصاب الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يحسب بالذهب وإما أن يحسب بالفضة. كيف يحسب بالذهب؟ طبعا الآن لو جينا نرجع الناس إلى المصطلحات القديمة ما يعرفون الناس هذا، الآن ما يعرفون الناس إلا الجرام، جرام الذهب جرام الفضة. ولذلك أختي الفاضلة الآن 20 دينار إسلامي اللي هي النصاب، 20 دينار إسلامي التي هي النصاب الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام هو 85 جرام، 85 جرام من الذهب، 85 جرام من الذهب تضرب بسعر الجرام الواحد. فأفترض مثلا شخص مثلا الآن سعر الذهب الجرام، مثلا هذا مثال، سعر جرام الذهب 100 درهم، 100 درهم، 100 أضربها ب 85 8500، إذن كل من يملك 8500 وجب عليه الزكاة، ما كل من يملك 8500 وأكثر، يعني اللي يملك 8500 بالضبط تجب فيه الزكاة. طيب اللي يملك 10,000 من باب أولى لأنه هذا نصاب، فما تقصرين أخت الفاضلة على ما زاد، لا، تجمعين المال كل اللي عندك، عندك 1,025,000، عندك 100,000 2,500، عندك 200,000 5,000، بهذه الطريقة. واضح؟ هناك قول بأن تحسب بنصاب الفضة وهي 100 درهم إسلامي. طبعا مثل ما قلت لك الدرهم الإسلامي الآن غير معروف، وإنما العلماء قالوا مقدار الدرهم الإسلامي 200 درهم إسلامي 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة. طيب 595 جرام من الفضة، أنا ما أدري الفضة لأني لست متابع ولا يعني قضية مثلا الآن كم سعر جرام الفضة، أفترض أريد أن أبالغ، ها 10 دراهم مثلا سعر جرام الفضة، 10 في 595 يكون 5,950. إذا من ملك 5,950 وجبت الزكاة عليه. طبعا الآن الفضة نازلة جدا، يعني ليست كالذهب، ولذلك الفضة قد تكون سعر جرام الفضة درهمين مثلا. فإذا قلنا درهمين في 595 كم يجي عندنا؟ تقريبا 3,000 إلا شيء، أو 3,000 وشيء مثلا. إذا من يملك هذا يجب عليه الزكاة. فلا تفهمين يا أخت الفاضل على أن والله إذا افترضت أن النصاب 17,000 أبدأ أزكي الزائد، لا، تزكين المبلغ كاملا. بارك الله فيك. وطبعا هناك قول ثالث، قالوا كيف نحسب، هل بالذهب أم بالفضة؟ قال ينظر إلى الأحظ للفقير. ما هو الأحظ للفقير؟ طبيعة الحال الأحظ للفقير نصاب الفضة، لأن على هذا كل من يملك 3,000 زكى، كل من يملك 2,500 على حسبة مثلا سعر جرام الفضة بيزكي، ويكون هناك أغلب الناس يخرجون زكاتهم إلى الفقراء والمساكين. عبير من العراق، طبعا عبير تقول بأنها سألتني سابقا عن نذر نذرته، تقول بأن هناك صلوات كثيرة ما أستطيع يعني أصليها، وأني أنا وجهتها وأفتيتها بأنها تخرج كفارة يمين. اليوم رجعت تقول أنا ما أعرف ولا أثق بأئمة المساجد ولا أعرف فقراء ومساكين. أختي عبير بارك الله فيك، ما ينبغي المبالغة، رضي الله عنك وبارك الله فيك. أنت الآن يعني رسمت صورة غير جيدة عن أئمة المساجد. هل يعقل ما عندك إمام مسجد صالح تقول ما تعرفين أئمة المساجد كلهم مو صالحين؟ هل هذا كلام يقال؟ لا، ما يصير يا أختي الفاضل. الله عز وجل بيسألك يوم القيامة عن الكلمة هذه اللي قلتيها. كيف تقولين الآن ما في إمام صالح؟ أئمة مساجد الآن رضيهم الناس لأن يصلوا بهم الصلوات الخمس تقولين غير صالحين؟ هذا كلام ستسألين عنه أمام الله. استغفر الله وتوبي إليه، ولا تعودين لمثل هذا الكلام اللي ما تحسبين لحساب. أئمة المساجد في الغالب وناس أخيار فضلاء أهل القرآن أهل العلم. وأنا لما قلت لك وجهتك لأن تقولين أنا ما أعرف أحد، وجهتك إلى هذه النخبة من وصفوة المجتمع. روحي لهم قولي والله هذا مبلغ على أساس هم يعرفون أدرى الناس بالفقراء والمساكين يطلعون لك. أنا ما قلت لك يعني يجب عليك تذهبين، ما قلت لك الكلام هذا. أنا دليتك عن باب التيسير لك أنك تخطين خطوة تقولي إمام مسجد والله أنا علي كفارة يمين، علي إطعام 10 مساكين، تفضلوا وزع على الفقراء والمساكين، ولا شوف مثلا فقراء ومساكين. لأن يعني إمام المسجد في الغالب هو أدرى بالحي، أدرى بالحارة، أدرى بالفريج، أدرى بالمدينة، هذا إمام المسجد. أما قضية أنه ما في صالح، هذا كلام خطير، يعني ستسألين عنه يوم القيامة. واتق الله في هذا الكلام وتوبي إلى الله منه. إلا أن تكون يعني ما قصدت هذا وطلعت فلتة هكذا من لسانك، أسأل الله تعالى يغفر لي ولك. قضية أنك تقول والله ما أعرف، يعني ما أعرف يا أختي الفاضلة، سنة الله الكونية القدرية أن خلق الغنى والفقر، خلق الفقراء والأغنية، ما يخلو بلد حتى أغنى بلاد العالم فيها فقراء ومساكين. يعني أنت يظهر أنك تريدين فقط أن واحد يجي يأخذ من عند يأخذ المال من عندك ويذهب به فقط، ما تجتهدين أخوانك أعمامك أخوالك أقاربك، قولي لهم تشوفون لي اسألون لي عائلة عوائل، عندكم ناس مهجرين، عندكم ناس يعني فقراء، عندكم ناس ما عندهم عمل، هؤلاء كلهم هم الذين يستحقون زكاة، يستحقون كفارة اليمين كما أنهم يستحقون زكاة الفطر وزكاة المال. فأنت اجتهدي بارك الله فيك واسعي، هذا واجب عليك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت الآن نذرت لله نذر ما استطعت الوفاء به،
ودليناك على العبادة البديلة وهي إطعام 10 مساكين لعجزك عن النذر، أنت الآن تسعين في هذا الشيء، أنت يجب عليك تسعين للبحث عن الفقراء المساكين، ولا يتصور أبدا مدينة ما فيها فقير أو مسكين، وأنت تسعين وتذهبين إلى إمام الجامع ولا تكلفين أحد إخوانك ولا أقاربك، اسألوا إمام جامع المسجد وين في فقراء المساكين، أو يتكفل هو أو يوكل أحد يودي ويطعم الفقراء والمساكين. أم محمد من ليبيا تقول يعني عندها أخ يريد أن يتزوج زميلته، تقول في العمل يعني بدأنا نسأل وكذا، ناس قالوا يعني إنها طيبة وناس قالوا لا، يعني كان عندها موضوع سابق وأنها تابت إلى الله عز وجل منه. تقول الوالدين إلى الآن ما يعلمون عن هذا الشيء، يعني ما حكم السعي؟ يا أم محمد بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يختار لأخيك الزوجة الصالحة وأن يجمع بينهما على خير. الأمر الثاني، حق مشروع للزوج أن يسأل عن الزوجة وأن يراها وأن ينظر إليها النظرة الشرعية، وحق مشروع للبنت أيضا أن تسأل عن أخلاق الزوج وعن دين الزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك كيف يعرف الإنسان ذات الدين؟ يعرفها بالسؤال أو بالعادة، يعني بأن من بيت متدين من بيت صاحب خلق. كيف يعرف الرجل بأنه متدين؟ يعني بما يعني تعارف عليه الناس أو بالسؤال، السؤال. ولذلك حق مشروع أن يسأل. الأمر الثاني، قضية السؤال، ما يسأل كل أحد يا أختي أم محمد، لا بد من سؤال الشخص الناضج الناصح الحكيم، لأن بعض الناس الآن قد يفسر بعض الأمور تفسير مغلوط. يعني مثلا بعض الناس الآن ربما رأى على المرأة شيء من المخالفات الظاهرة فحكم عليها بما يوبقها والعياذ بالله، وهذا ظلم، وهذا يصدر من 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 أناس جهال ليس لديهم يعني علم شرعي، فقد يراها مثلا متبرج. ليس كل متبرجة سيئة، في من المتبرجات من تقوم الليل، في من المتبرجات من تخاف الله عز وجل، في من المتبرجات من تتصدق يعني وتنفق ما لا ينفقه كثير من المتدينات. فالمقصود أن بعض الناس الآن عنده جور والعياذ بالله في الحكم على الآخرين، فقد يرى بأن والله في موقف أو كذا حكم عليها وأعطى صورة سوداء عنها، وهذا غلط. قضية والله عندها ماضي وبعدين تابت إلى الله، يعني التائبون أحباب الله عز وجل. يعني إذا كانت والله امرأة أخطأت مثلا ثم تابت إلى الله وحسنت توبتها وسيرتها، التائبون أحباب الله، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله تعالى استحق اسم التواب لأنه يتوب على المخطئين، يتوب على المذنبين. وكم من ذنب أدخل صاحبه الجنة، وكم من طاعة أدخلت صاحبها النار. قالوا كيف؟ يقول للعالم الذي قال هذا الكلام، قال يذنب بعض المسلمين ذنب فيكون بين عينيه دائما يرى هذا الذنب، فيستغفر الله ويبكي ويتوب ويحرص على الطاعة والعبادة، وتجده في باستمرار في ترقي في مدارج الكمال في الطاعات والتأله والتنسك والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل. فهذا الذنب هو الشرارة القادحة التي جعلته في هذه الرتبة العالية. وفي من الناس من إذا يعني أتى بطاعة وبعبادة يدلي بها على الله، كأنه يمن على الله، يقول أنا صليت لك الليل، أنا صدقت مثلا كذا، أو يتحدث بها دائما، يقول أنا صدقت، أنا أقوم الليل، أنا أصوم، أنا كذا، وهذا رياء يبطل عمله، فيدخل بهذا النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك بأن تتريثوا وأن توسعوا دائرة السؤال، وتحرصون على أن لا تسألوا إلا أهل النصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم 5، وفي لفظ 6 قال وإذا استنصحك فانصح له. فتختارون الأشخاص الأخيار الفضلاء اللي فعلا يعرفون مثل هذه الأشياء. قضية الوالدين من المهم جدا إطلاع الوالدين فيما لو إذا الولد وقف على شيء ماضي قديم، من المهم جدا لا يستغني الولد عن والديه، فإنهما أدرى وأكثر نصح من أي إنسان آخر للولد سواء كان ذكرا أو أنثى. فلا بد من عرض المسألة على الوالدين بعدما يعني يحصل عندكم استيعاب للسؤال. بارك الله فيك، تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية شيخ وبارك فيك.
حياك الله.
عندي بالأقارب وبالعوائد وبالعائلة يعني ناس مخالفين للشرع باللبس والتصرفات والهذا. المشكلة إذا تكلمت يعني يتجاهلوا وأخذوا موقف مني وما يتقبلون ويتجنبوني، وإن سكبت أنا أحس نفسي أتعب. وأنا دائما يعني ودي أعرف يعني كانوا الآية كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه، يعني نصحت وعارفين هم اللي بخاطري وكل شيء، ما أدري كيف أسوي أنا. هل أنا يعني مذنبة إذا سكت؟ هل أنا واصل معهم؟ ما أدري شو أسوي. شيء
بارك الله فيك إن شاء الله.
أبشري ودي أطبق الحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره.
إن شاء الله. أبشري نورة.
الله يسعدك. السؤال الثاني يقول لك هل صح أنه ما يجوز أن اللح على الدائن السداد إذا كان حاله معسرة؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثالث الله يعطيك العافية، يعني أعرف وش الفرق بين هل المشركين هم نفسهم اليهود والنصارى أهل الكتاب هم نفسهم ولا؟
إن شاء الله.
طيب وسؤالي بعد الله يعطيك العافية، عن أتعب أحيانا ما أقدر أقوم أصلي الفجر، أكون أخذ مسكنات أو شيء، يعني لو تأخرت أو شيء علي شيء؟
طيب يا نورة
الله يجزاك الجنة.
مرحبا أختي. مرحبا.
شكرا حياك الله.
تفضل يا حسن.
ألو. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
أخبارك؟ صحتك طيبة.
الله يحييك يا حسن.
الله يجزيك خير على الشرح الطيب يا شيخ، وأنك إن شاء الله أنك محبوب عند الناس.
الله تقبل منا ومنكم يا رب.
عندي سؤالين يا شيخ علي.
تفضل يا حسن.
السؤال الأول، إذا استغفرت استغفار أو تسبيحة مثلا 1000 عملت منها 500 ورحت محل وجيت ثاني رجعت، هل يجوز أو ما يجوز؟
غيرت مكانك يعني؟
لا، مثلا مشيت عمل أو مشيت محل قريب أخذ حاجة واجي ثاني بديك.
إن شاء الله يا حسن.
قطعتها كانت مثلا 500 وقطعتها وجيت راجع ثاني سميتها 1000.
طيب.
استغفار أو تسبيح أو كده.
طيب.
السؤال الثاني، عندي زوجتي ما عندها أطفال يا شيخ، وبتسافر السودان وبتجي راجعة وبدون محرم، هل يجوز أنها تسافر بدون محرم ولا
ما عندها أولاد بالغين؟
ما عندها أولاد بالغين ولا عندها أطفال، هي بين على حال.
إن شاء الله يا حسن.
شكرا جزيلا.
مرحبا. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أحيانا صلاة المغرب مثلا وصلت على ركعة ثالثة لحقت عليها يعني كمثال، فركعتين طافتني، فالركعتين ركعة الأولى تشهد، ركعة الثانية تشهد أسلم، يعني أنا ما فهمت ليش ركعة الثالثة ركعة الأولى أجيب تشهد، ليش ما أوقف؟
إن شاء الله يا عبد العزيز.
والسؤال الثاني الشيخ، عندي بعد سؤالين الشيخ. السؤال الثاني تذكرت الحين، فالسؤال الثاني ما نحن نداوم فمرات يعني نصلي في المصلة أو الغرفة يعني في المكتب، فمرات ركعة الثالثة يعني صلاة المغرب ركعة الثالثة فيصير زحمة شغل المعاملين تريون برا، فمرات أنا يعني أفكر أقول التشهد من دون أقول التحيات من دون التشهد، فهل هاي يجوز في الفرض؟
كيف التحيات من دون التشهد؟
يعني على الصلاة الإبراهيمية ما أقولها، بس أقول التحيات لله.
أي يعني في
الركعة الثالثة يعني
فركعة الثالثة
صلاة المغرب.
طيب يا عبد
العزيز، يعني عاملين موجودين فأنا مرات بستعجل عشان ما يعني أختصر الوقت.
طيب.
لأن طيارة هذه، لأن يعني هذين يبغى يركبون طيارة العاملين، فأخرتهم مشكلة يعني.
طيب.
وركعة والسؤال الثالث، السلام على غير المسلم ابتداء، يعني هل أنا أقدر أسلم عليه شفويا؟
إن شاء الله عبد العزيز.
محلي الشيخ.
مرحبا. مرحبا. طيب أرجع الأسئلة للأخ الأخت نورة بارك الله فيها من السعودية، تقول يعني أنا عندي أقارب من العائلة يعني أجد عندهم مخالفات في اللباس الشرعي، وإذا تكلمت أخذوا موقف مني، وإذا سكت تقول أنا أتعب نفسيا وأخشى أني أدخل تحت قول الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. تقول يعني كيف أطبق هذا الشيء؟ نورة بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وجميل والله أني أسمع يعني مثل هذا الكلام الذي فيه نصح وخير، وجميل أن الناس يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون فيما بينهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال الدين النصيحة، حصر الدين كله في النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على النصيحة كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي الأمير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، ثم قال وعلى النصح لكل مسلم، فبايعه على النصح لكل مسلم. ولذلك كان جرير بن عبد الله ينصح لأنه أخذ البيعة من النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما للأسف الشديد يوجد الآن من الناس من يقول اترك الناس، كل شاة معلقة بكراعها وش دخلك في الناس، هذا حقيقة ليس من الإسلام في شيء. النصيحة هي أصلا هدية يقدمها الإنسان للآخرين، فكم من إنسان نصح آخر ففتح الله عز وجل على هذا الإنسان باب من أبواب الخير. نصيحة فقط حبية فيها رحمة فيها كذا، ما يدرون بعض الناس، بعض الناس ما يدري أن هذا غلط وما يدري أن هذا حرام وما يدري أن هذا مخالفة. فلما تكون النصيحة بقالب علمي فيه رحمة فيه لطف مثلا ويقبل، كم يفتح الله عز وجل على هذا الإنسان من خير. قصص عندي أنا كثيرة جدا لأناس نصحوا أصبح المنصوح أفضل من الناصح، المنصوح هذا أفضل من الناصح سبحان الله العظيم. وهذا الناصح أجره إلى يوم القيامة في كل عمل يعمله هذا من دون أن ينقص من أجورهم شيء، من دون أن ينقص من أجورهم شيء. فأختي الفاضلة بارك الله فيك تشكرين وتؤجرين على هذا الحس الإيماني على هذه الرغبة في الخير وكثر الله مثالك، والحمد لله مثلك كثير ولله الحمد والمنة. لكن أهم شيء الإنسان إذا أراد أن ينصح غيره لابد هناك شروط، هناك آداب. أولها العلم، أن تعلمي أن هذا منكر أو هذا معروف، هذا مهم. أن بعض الناس الآن يجي ينكر شيء هو ما هو منكر أو يأمر بأمر معروف يقول فرض هو سنة مثلا، مهم جدا أن الواحد يعرف يصير عنده علم شرعي في هذا. هذا أول شيء. المسألة الثانية الحكمة، لأن الله تعالى قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أحيانا أختي نورة أحيانا الإنكار ممكن تعرضين في معرض السؤال، مثل ما قال الله جل وعلا عن موسى وهارون حينما ذهب إلى فرعون، ماذا قال لفرعون؟ ما قالوا له تعال اسلم، قالوا له هل لك أن تزكى، يعني وش رايك يا فرعون تتزكى، هل لك؟ أخرج الدعوة مخرج السؤال، مخرج السؤال. فمهم جدا هذا من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فتعرضين الدعوة عرض عليهم، أو مثلا يعني يصير أنت أدرى بحال عائلتك وجماعتك. يعني أحيانا بعض الناس ما يقبلون من شخص مثلا، لكن لو قال الشيخ فلان الفلاني أو العالم الفلاني ما خلاص سلموا. أما يجي هو يقول أنت من هو أنت؟ أنت منه ما أصلا ما نقبل منك. فالشيطان يحضر. ولذلك من الحكمة بعض الناس لا مقبول في عائلته، إذا قال كلمة قالوا سمعا وطاعة. بعض الناس لا مو مقبول أصلا، بعض الناس إذا شافوه قالوا الله يعين جانا المتشدد ولا جتنا المتشددة، صح ولا لا؟ فأنت من الحكمة أنك ما تقولي والله لا سووا كذا ولا لا تسوون كذا، قل والله أنا سمعت يعني الشيخ فلان يقول كذا وسمعت قرأت في الكتاب الفلاني مثلا. هذا من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الأمر الثالث وهذه مهم، هذه مهم دائما أختي الفاضلة، النصيحة بالسر لها أثر عظيم أكثر من النصيحة في العلن. أنت إذا جيت إلى مجتمع نسائي مثلا عندهم لبس ترين أنت تعلمين بأن هذا اللبس محرم أو هذا اللبس مخالف للشرع، ها لما تنكرين أو تبينين بشكل جماعي ممكن بعض الناس يقبل عنده إيمان وعنده، لكن غالبية الناس لا، سبحان الله العظيم، يعني تأخذهم العزة كأنه يقول أنا والله كيف أنا، يعني أنا ما يبغى يظهر بمظهر المخطئ مثلا. ولذلك النصيحة بالسر دائما وقعها أكثر على القلب من النصيحة بالعلن. وغالب الناس جمهور الناس عندهم التفكير الجمعي وتغيب العقول، لو طلعت وحدة وقالت لا مو بصحيح فكروا بتفكيره، لأنهم أصلا مشاركينهم في الخطأ، مشاركينها في الخطأ. فأنت مهم جدا أنك تنصحين بالسر، ما يلزم أنك في كل شيء لازم تقولينه. ولذلك الشافعي يقول تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني نصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، من التوبيخ لا أرضى استماعه. فهذه مهمة يا أخت الفاضل. الشيء الآخر، إذا أنكرت أول مرة هذا الشيء مو بلازم تكررينه مرة ثانية. يعني جيت يا المجتمع اللي من عائلتك كذا وأنكرت عليهم قبل أسبوع وجيت ولقيتهم على ما هم عليه، مو بلازم تقولين أنتم ما تغيرتوا، صار إنكارك لنفسك لشخصك لذاتك، لا أنت إنكارك لله عز وجل. أن تغيروا ولا ما تغيروا أنت تتاجرين مع الله عز وجل بها أو لا، تجارتك مع الله سبحانه وتعالى، يتغيرون هذا لله، يتعدلون هذا لله، يهتدون هذا لله، مو بلك أنت. فلا يضيق صدرك ولا تقول والله أنا أخاف أني أهلك، لا أنت أديت الذي، لأن أصلا إذا جيتي مرة ثانية وأنكرتي ما قبلوك، ما قبلوا منك أصلا بقية الحق. فأنت أنكرت هذا الشيء خلاص، شك عارفين أن نورة قالت المرة الفلانية كذا، لما تجي مرة ثانية الآن كل واحد متحفز ينتظر وش تقول نورة، فإذا سكت قالوا ها حكيمة نورة، ما هي يعني ما تبغى تخسرنا ولا تريد كذا. فأنت ممكن تأتين بأشياء ليس يعني منكرات أو شيء، إنما أشياء من العبادات الطاعات المعروف، تدلينهم على أبواب من أبواب الخير يقبلون منك. ولذلك بعض الناس للأسف يعني هو يكشف عن نفسه في نهاية الأمر أنه كان يدعو لنفسه ما يدعو لله. يعني بعض الناس يقول ها أنا قلت لكم المرة الماضية وما احترمتوني واستمريتوا على ما أنتم عليه، هو فضح نفسه الآن، هو صار يدعو لنفسه ما دعا لله. أنت ما همك يهتدوا ولا ما يهتدون، هذا ليس إليك، كما قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه، ما تدرين لله حكمة بالغة في هذا، قد يؤجل هداية امرأة أو هداية رجل لحكمة لله سبحانه وتعالى، الأمر من قبل ومن بعد. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، النصوص في القرآن والسنة في قضية الإنكار وكذا ما نختطفها من سياق نوظفها ونروح نقول والله نحن كذا، لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا للملك للحاكم للسلطان، أو من يستمد سلطته من ولي الأمر أو الرجل في بيته، فبلسانه هذا لنا ولك الناس، لكن برفق وبلين وبلطف، فبما رحمة من الله لنت لهم فقول له قولا لينا، وذكرت لك أنا بعض الصفات. إذا ما استطعتي وتشوفين بأن هذا سيترتب مفسد عليك، الحمد لله يكفي إنكار القلب، هذا من لطف الله عز وجل بنا، هذا من لطف الله عز وجل بنا أن ينكر الإنسان يبقي الإنكار بقلبه، يعني يكره هذا الشيء. أما إذا رضي بهذا الشيء لا، الآن لابد أن ينتبه لنفسه، لأن الإنكار بالقلب أقل درجات الإنكار. بارك الله فيك يا نور. نورة تقول هل يعني صحيح أنه ما يجوز الإلحاح على الشخص المقترض في سداد الدين إذا كانت حالته معسرة؟ أختي نورة بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة رجل أو امرأة وقع في الدين وأعسرا ما عنده القدرة على السداد فنظرة إلى ميسرة. جماهير الفقهاء يذهبون إلى أن الإنظار إنظار المعسر واجب، فأنت تطالبه لكن ما تلجئه إلى قضية أنه والله تهدد بالسجن تهدد بكذا، إلا إذا ثبت لديك بأن مماطل وعنده قدرة على السداد وعنده أشياء ثانية ممكن يسددها، نعم. أما قضية لا معدم ما عنده شيء، لا عنده راتب ولا عنده شيء ولا عنده دخل مثلا، وقع الآن يجب إنظاره. هذا من 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 حق المسلم على أخيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس كربة مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر. نورة تسأل تقول: يعني هل هناك فرق بين المشركين وأهل الكتاب؟ أختي نورة بارك الله فيك، دلت مجموعة من النصوص على أن المشركين وأهل الكتاب هم بمعنى واحد، بمعنى واحد. ولذلك لو تتأملين في الآيات القرآنية تجدين هذا ظاهرا، واقرأي في سورة البينة يتضح لك هذا الأمر. نورة تقول: أحيانا عندي آكل أدوية مسكنة فما أستطيع القيام لصلاة الفجر، هل علي شيء؟ أختي نورة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يحافظ على أوقات الصلاة، ولا يجوز له أن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها فيصلي بعد الوقت، هذا محرم ولا يجوز. أما إذا كان لعذر كنوم مثلا غلبه والنوم لا تفريط فيه، أو مثلا يتناول أدوية مسكنات أو أشياء مثل ما ذكرتي وغلبه النوم وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فلا حرج عليه في ذلك. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فوكل بلال بأن يوقظهم إلى الصلاة، فنام بلال. جاء في رواية أن الشيطان جاء فأخذ ينوم بلال كما تنوم الأم طفلها، نم نم حتى نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فزعا ثم قال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغيروا هذا الوادي، كانوا في مكان وادي قال حضرنا فيه شيطان، فانتقلوا وصلى، أمر الناس أن يتوضأوا فصلوا سنة الفجر القبلية ثم صلوا صلاة الفجر بعدما أمر بلال أن يؤذن. قال ابن عباس يعني لما سمع بهذا الحديث يعني بأن هذا الحديث له بالدنيا، لماذا؟ لأن هذا فيه رخصة لمن كان معذورا فنام عن الصلاة لعذر كنوم غلبه أو مرض أو أدوية مثلا يتعاطاها فغلبه وما استطاع القيام، يكون ولله الحمد يؤدي الصلاة بعد خروج وقتها قضاء لا أداء. حسن من السعودية بارك الله فيه يقول: أنا أستغفر يعني في اليوم 1000 مرة تقريبا. أحيانا يصير هناك انقطاع بين يعني الاستغفار، مثلا أستغفر 500 مرة أروح مشوار وشيء وأجي أكمل، هل علي شيء؟ يا حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، ما عليك شيء. ليس من شروط صحة الذكر الموالاة أو عدم الانقطاع مثلا، لا، أنت تذكر الله مثلا أو تستغفر 1000 مرة ونويت أنك تستغفر 1000 مرة ثم بدأ لك مشوار أو اتصال أو حاجة وعدت مثلا وجيت تكمل، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. حسن يقول: زوجتي عندها أطفال وتسافر إلى السودان، لما ترجع يقول ما يكون معها محرم، ما حكم ذلك؟ يا حسن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حج مع امرأتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر بنسائه، هذا من حيث الأصل. بالنسبة للمسألة من حيث بحثها من عند الفقهاء من أهل العلم، من ذهب إلى أن المرأة لا تسافر، لا سفر عادة ولا سفر عبادة إلا بمحرم، وإما بزوج أو محرم، والمحرم يشترطون أن يكون بالغا. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة من النساء، رفقة مأمونة من النساء، وبعضهم يزيد أمن الطريق، بعضهم يزيد أمن الطريق، فإذا كان الطريق آمنا ورفقة مأمونة قالوا يجوز ذلك، ويستدلون بمجموعة من الأحاديث هي مجرد أخبار مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الضعين التي تسافر من كذا إلى كذا لا تخافوا إلا الله، قالوا يعني إلا الله، وقالوا هذا الدليل على أنها تسافر لوحدها، وأيضا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما مسألة الضرورة هذه خارجة عن المسألة، يعني هي المسألة بالنسبة إذا كان ضرورة فإن هذه خارج الضرورة، مثل قضية ما ذكر الفقهاء قديما هجرة المرأة مثلا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، قالوا يجوز من دون محرم لأن مفسدة عدم المحرم صغيرة أو صغرى في مقابل مفسدة بقائها لتفتن في دينها في بلاد المشركين، هكذا نص الفقهاء. عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن زوجتك لا تسافر إلا مع ذي محرم، إذا اضطرت إلى ذلك أو كان هناك حاجة شديدة وملحة والطريق آمن وطيران، يظهر بأن يعني أغلب أهل العلم الآن يفتون بالجواز، لكن لو بذلت مالا لأخيها أو لابن أخيها أو لابن أختها مثلا يأتي بها يكون أفضل. أم أيمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت يا فضيلة الدكتور، أنا اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات بخصوص قريبة أمين زوجة قريب ليا، فكانت ناوية تعمل حفلة رأس للسيدات. هي مش كانتش حفلة زواج ولا قاعة ولا أي حاجة من جهة، هي للأسف الشديد وأقولها بكل أسف إن الجالية العربية معظمها هنا هو أي مناسبة عقيقة عيد ميلاد حنة يتجمعوا الستات في بيت ويشغلوا موسيقى يعني كلها أغاني حقيقة، يعني أنا حتى ما أعرفش مين اللي بيغني، ودبست في كم موقف كده وتمنعت نهائي إن أنا أحضر أي مناسبة. أي حد بيعزمني تقول له معلش أنا حقيقة مش أحضر أي مناسبات لأي جالية عربية، عملتها كده خلاص قفلت يعني. لأنها الحقيقة بتبقى الستات لابسة الملابس ولا الموفي ستار، يعني زي ما كنا رايحين يعني إشي ملابس قصيرة جدا وقوي قوي، يعني إشي بحملات فظيعة، إشي الظهر عرياء، يعني حاجات الحقيقة. فهل ده مسموح طالما أن هم سيدات مع بعض؟ لأن أنا ما نصحت يقول لي ما إحنا كلنا ستات، ما فيش حد رجل معنا في البيت ولا في أي حد معنا في البيت. فهل ده فضلت الدكتور فعلا زي ما هم بيقولوا؟ أنا نصحت وبعدت عن الأوضاع دي كلها، لكن يعني دي قريبة من زوجة قريب لي، فأنا هبقى أكلم زوجها لما يرجع لأنه هو قريب لي ومحرم. فالأم كمان الأمهات نفسها بتشجع البنات من سن إعدادي وثانوي، تبصر البنت من دول حافظة الأغاني ويودوها مدرسة إسلامية، والأم تبقى من برا لابسة عباية وعاملة بقى نفسها متدينة قوي.
طيب أبشري أم أيمن،
كل ده ظهر
إن شاء الله، وضحت الفكرة. أبشري أخت الفاضل،
شكرا يا فضل. وبعدين أنا سمعت المحاضرة حضرتك في بخصوص نصيحة في الأخت اللي سألت، جزاك الله كل خير
الله يعني ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله، مرحبا. عليكم السلام. عبد العزيز بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة لصلاة المغرب، يقول أنا مثلا لو جيت مسبوق مثلا ليش مثلا يقول في الركعة الثانية لازم أجلس التشهد؟ يقول هكذا عبد العزيز. يا عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما، أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإلى آخر الحديث. هذا الأمر الأول، ولذلك أنت كمأموم مطالب بمتابعة الإمام الأمر الثاني، الصلاة المغرب ثلاث ركعات، صلاة المغرب ثلاث ركعات، فأنت مثلا أتتك ركعة التشهد الأول الذي يجلسه الإمام بالنسبة لك سنة وليس بواجب، ما الذي جعلك تجلس؟ متابعة الإمام، ولولا متابعة الإمام ها ما جلست، لأن هذا ليس محله. فأنت جلست مع الإمام في التشهد الأول الذي له متابعة له، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة سيجلس التشهد الأخير الذي للإمام بالنسبة لك هذا هو التشهد الأول يا عبد العزيز، هذا هو التشهد الأول لك يا عبد العزيز، واضح؟ فإذا سلم الإمام تقوم فتأتي بركعة اللي فاتتك لكونك مسبوق، وتأتي بالتحيات تكون التشهد الأخير بالنسبة لك، واضح يا عبد العزيز؟ فتقول أنا لماذا آتي بأكثر من تشهد؟ متابعة للإمام، ما يجوز أن تختلف على أن تخالف الإمام، بارك الله فيك. عبد العزيز يقول أحيانا يعني في الدوام نصلي في غرفة في المكتب، يقول في الصلاة أستعجل وما أجيب الصلاة الإبراهيمية، لأني أنا في مكتب طيران كما فهمت، وأخشى أن يعني تفوت الطائرة على المسافرين. فهل فعلي صحيح يا عبد العزيز؟ بارك الله فيك. أولا بالنسبة للصلاة الإبراهيمية ما تسارق منك دقيقة واحدة، وهذه بالمبالغة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تمنيت عندي عداد أحسب الثواني، ما أدري تحسبها أنت يا عبد العزيز؟ ما تستغرق دقيقة واحد، فليش أنت بالغت في قضية الوقت؟ يعني بالغت جدا في قضية الوقت. وبعدين الصلاة الإبراهيمية في الراجح من أقوال أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركها. الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركها. فكيف تبطل صلاتك لأجل 25 ثانية ولا 30 ثانية؟ تنبه يا عبد العزيز بارك الله فيك. يعني أحيانا بعض الناس يعطي الأشياء يبالغ فيها على خلاف الواقع، على خلاف الواقع، هذا الأمر الأول. فيجب عليك أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية، ولا يلزمك أن تأتي بالدعاء، لذلك أنا ما ذكرت لك الدعاء، لماذا؟ لأنه سنة. أما الصلاة الإبراهيمية ركن، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة الأخرى، يجوز لك أن تؤخر يعني الصلاة إلى آخر وقتها. إذا كان عندك الآن متعاملين أو أناس على سفر، تنهي إجراءاتهم وتصلي قبل ما يعني يؤذن لصلاة العشاء. أهم شيء أن تدرك ركعة قبل صلاة العشاء، أو توكل شخص يقوم بالمهمة. يعني في حلول، أنا ما أريد أن أخذ دور والله المسؤول عنك ولا عن نفسك أنت أيضا في قضية إيجاد الحلول والبدائل. أهم شيء أنك تصلي صلاة صحيحة، ما تصلي صلاة ناقصة ومبتورة، ما تأتي بالتحيات الصلاة الإبراهيمية. إذا ما أتيت بها صلاتك غير صحيحة، يجب عليك أن تأتي بالتحيات اللي هي الصلاة الإبراهيمي. عبد العزيز يقول ما حكم السلام ابتداء السلام على غير المسلم؟ عبد العزيز يجوز للمسلم أن يبتدئ التحية على غير المسلم، فيقول كيف حالك، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، أهلا وسهلا، يجوز. أما لفظة السلام فهذه مسألة خلافية بين العلماء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأوهم بالسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. لكن إذا هو سلم عليك وكان السلام واضحا لا لبس فيه ترد عليه السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو ردوها. أما إذا كان السلام فيه لبس وارتبت أنت من السلام فقل وعليكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم وعليكم. فقضية أنك تبتدئهم بالتحية ما في بأس، أهلا وسهلا، كيف حالكم، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير مثلا، أهلا وسهلا، مرحبا، هذا كله مشروع يا عبد العزيز. أم أيمن بارك الله فيها، ها مرة أم أيمن سامحيني انتهى الوقت، لكن عموما أم أيمن ما أعتقد أنا عندي زيادة على مسألة ما نصحتك فيه في السابق، وعموما لعل جوابي على الأخت نورة يمكن مثل ما ذكرت أنت يفيدك في هذا الباب، وصلى تعالى أن يحفظ الجميع، ولعلي إن شاء الله إذا وجدت فرصة في يوم غد بإذن الله أنبه على بعض النقاط اللي ذكرتيها. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.